بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التحريم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه؟ فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال: هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث الطويل الذي ذكره رده المصنف رحمه الله في تفسير سورة التحريم، والذي يتعلق ببيان المرأتين المعنيتين بقوله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقد مر في الدرس الماضي قراءة هذا الحديث وبدأنا بالكلام عليه، وفي هذا الدرس نتكلم على أجزائه ومقاطعه. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة المرأتين اللتين عنيتا في هذه الآية، وكان يحب أو كان يريد أن يسأل عمر رضي الله عنهما. وكان عمر رجلا مهيبا، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه هابه، ثم إنها لما سنحت له هذه الفرصة وهي أنه حج معه وكان في أثناء الطريق وقد انفرد معه وهو يتوضأ، فسأله فأجابه رضي الله تعالى عنه. أعد الكلام الأول. قال ابن عباس:
لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ.
وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة معاني القرآن، وسؤال بعضهم بعضا، سؤال من عنده علم في المسائل. وأن ابن عباس كان يحب ويريد أن يسأل عمر، فلما حج معه تلك الحجة وكان يصب عليه وضوءه فسأله لما انفرد معه ولم يكن معه مع أحد. وفي هذا بيان مساعدة الإنسان في الوضوء وخدمة الصغير الكبير ومساعدته، لأنه قال كان يصب عليه وضوءه رضي الله تعالى عنهما، فسأله في هذه الحال، فسأله لما كان خلابه وكان هو إياه منفردين في هذه السفرة، سأله هذا السؤال عن المرأتين، فقال: وعجبا يا ابن عباس. ثم إن عمر رضي الله عنه أجابه، وقد ذكر الزهري أنه كره ما سأله عنه ولكنه لم يفتمه، فقد بين له، لأن ذلك يتعلق بإحدى المرأتين وهي ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، فبين له فقال: إنهما عائشة وحفصة. ثم إنه أنشأ يفصل الحديث ويبين الذي جرى حتى نزلت هذه الآيات. قال ثم أنشأ
هنا وعجبا لك يا ابن عباس,
يعني وعجبا لك يا ابن عباس, إما أن يكون هذا السؤال لكونه من أهل المعرفة في القرآن ومن أهل اليقظة والفطنة فيه, وقد كان كما في تفسير كما جاء في إذا جاء نصر الله والفتح, وأن بعض الصحابة كانوا يلومون عمر لكونه يأتي بابن عباس ويحضر مجالسهم ولهم أبناء مثله لا يحضرون, فأراد أن يبين لهم ما عندهم من الفقه وما عندهم من الفهم, فسأله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فكان جواب بعضهم أنه أمر بأنه إذا فتح الله عليه مكة أنه يستغفر الله عز وجل ويسبحه, فسأل ابن عباس وقال إنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله, وأنه في ذلك إشعار بقرب أجله, وأنه إذا حصل ذلك فإنه يسبح الله عز وجل ويستغفره في كل في ركوعه وسجوده, فبين بهذا أو دل الصحابة بهذا على ما كان عليه ابن عباس من الفقه والبصيرة في فهم القرآن.
قال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكروا من ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال قلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار.
يعني ابن عباس عمر رضي الله عنه بيّن لابن عباس ما كان عليه المهاجرون وما كان عليه الأنصار, وقال عمر إن كنا معشر المهاجرين يغلبون النساء ولا تراجعهن المرأة في ذلك, وإذا راجعتهم فإنهم يعتبون عليها ويمنعونها. فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا الأنصار تغلبهم نساؤهم وأنهن يراجعنهم, تعلمت نساء المهاجرين من نساء الأنصار, فمرة من المرات كان يكلم امرأته فراجعته واستنكر منها هذا الصنيع لأنه كان غير معروف من نساء المهاجرين أو مع نساء المهاجرين, فقالت كيف تفعل ذلك وتستنكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه نساؤه وقد تهجره الواحدة إلى الليل. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه خاب وخسر من فعل ذلك, يعني من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, من فعل ذلك بأنها تخاصمه وتكلمه وتهجره إلى الليل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, خبنا وخسرنا بفعلهن يعني هذا الفعل. نعم. ثم بعد ذلك ساق الشيء الذي يريد أن يصل منه إلى القصة التي فيها نزول الآيات.
قال وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك.
وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان الأحكام, وأنهم يجمعون بين مصالحهم الدنيوية وبين المصالح التي فيها تفقههم في الدين. فكان عمر رضي الله عنه يقول إن له جار من الأنصار في الأوالي, وأن كل واحد منهما ينزل يوما, وإذا نزل أحدهما إذا رجع يخبره بما سمعه من رسول الله عليه وسلم من الوحي. وهذا يدلنا على حرصهم الشديد على معرفة الأحكام الشرعية رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم إن شغلهم ما يشغلهم من المحافظة على مصالحهم الدينوية فإنهم يحسبون حسابا لئلا تفوتهم الأحكام الشرعية والمعاني والأحكام التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينزل يوما ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري في ذلك اليوم الذي فيه عمر عند النبي عليه السلام هو في بستانه. فإذا جاء اليوم الآخر فإذا خرج عمر ذهب عمر رضي الله عنه إلى بستانه لقي صاحبه الأنصاري وأخبره بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الأنصاري من الغد، وهكذا يوما ويوما، يوم لعمر ويوم للأنصاري. وقد جاء مثل هذا في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا كما في صحيح مسلم كنا نتناوب رعاية الإبل فكل يوم يسرح بها واحد منهم، فيكون واحد عنده خمس وواحد عنده ست وواحد عنده سبع، ليس كل يسرح بإبله وإنما يجمعونها، وكل يوم يذهب بها واحد ليحضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وليتفقهوا بالدين وليعرفوا من الأحكام الشرعية. قال رضي الله عنه فأتيت بها أو روحتها بعجل، يعني معناه أنه بكر في الرواح. ثم إنه جاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر بقية المجلس لكن محل الشاهد قوله كنا نتناوب رعاية الإبل من أجل أن يوفقوا بين مصالحهم الدنيوية وكونهم يرعون إبلهم ويتولاها كل يوم واحد منهم، والباقية يحضرون مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفقهون في الدين نعم. ثم إنه في يوم الأيام لما خرج الأنصاري
وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه مثل ذلك. قال وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. قال فجاءني يوما عشاء فضرب علي على الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قلت في نفسي خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشروبة. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر.
وفي هذا الذي جاء في هذا الحديث أو في هذا سياق هذا الحديث أنه في الليلة أو في اليوم الذي كان الأنصاري هو الذي نزل، جاء في العشاء يعني في الليل في أول الليل، وطرق الباب عليه بشدة وبقوة، فقال له قال حدث أمر عظيم. قال وكنا نحدث أن غسان أنهم ينعلون الخيل، يعني يريدون أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه، فكان هذا الذي في ذهنه. فلما قال حدث أمر عظيم قالت جاءت بنو غسان، قال لا أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ومعلوم أن حفصة رضي الله عنها من نسائه عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على عمر وكبر ذلك على عمر. وقد مر ذكر الذي جرى بين المهاجرين والأنصار وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأن امرأة عمر قالت إن نساء النبي يخاطبنه وقد تهجره الواحدة إلى الليل، فقال خاب وخسر من فعل ذلك. فلما حدثه بهذا الحديث وقع في باله حفصة وقال هذا الكلام في حقها، وكان متوقعا ذلك لما سمعه من مراجعتهن للرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكرته امرأته عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان متخوفا أن يحصل شيء، فلما ذكر الطلاق وقع في باله. وهذه خسارة كبيرة، كون ابنته تخرج من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصمته شرف لمن تحصل له. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران عثمان وعلي تزوج من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء الراشدين الأربعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولان أخذ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيهما عائشة وحفصة، والآخران وهما عثمان وعلي تزوج ابن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان تزوج رقية ثم أم كلثوم بعد وفاة رقية، وقد ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم. وتزوج علي فاطمة فهم أصهاره. فعمر رضي الله عنه تأثر لما سمع الطلاق وأن زوجة بنته منهن وقد يحصل لهم ذلك، هذا أمر صعب وأمر شديد، وأيضا فيه تألم لكونه يعني يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي فيه مراجعتهن له، وأن ذلك قد يكون سببا للطلاق. ومن المعلوم أن هذه إشاعة لم تكن حقيقة، ولم توجد الطلاق لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل وجلس في مشربته وحده لا يأتي نساءه تهموا وظنوا أنه قد حصل الطلاق وهو لم يحصل. فجاء عمر رضي الله عنه وتكلم مع ابنة حفصة وقال: هل طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. وها هو في المشربة، أي مكان مرتفع الذي اعتزل فيه نساءه، وكان حلف ألا أن يعتزل نسائه شهرا، أن يعتزل نساءه شهرا. فجلس في هذه المشربة وهي مكان مرتفع، مشربة ومشربة. فجاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذن من الخادم الذي على الباب، فذهب إلى الرسول وأخبره وقال إن عمر بالباب، فلم يعطه جوابا، وكان ذلك ثلاث مرات، كل مرة يقول له أنه لم يعني يذكر شيئا لا بالنفي ولا بالإثبات. والمرة الثالثة ولا وجعل يناديه الغلام الذي على الباب وقال: أذن لك. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال:
فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر.
يبكون تألما وتأثرا لهذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يعتزل نساءه ويشاع بأنه طلقهن، فإن هذا أثر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذا الذي حصل له إنما هو لتأثر وتألم، فتأثروا وتألموا لهذا الذي قد حصل فجعلوا يبكون. نعم.
ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قلت: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست، ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ على رمل حصير قد رأيت أثره في جنبه.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفترسا حصير من الخوص من عشب النخل، ويعني وكان الحصير يكون أوصال يربط بعضها ببعض، فيكون الذي يجمع بينها يكون ناتئا ويكون مرتفعا عن سمت الحصير، فأثر ذلك في جنبه يعني بحيث دخل يعني هذه الآثار التي ناتئة من الحصير تبينت على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا, وأن ولو شاء يعني لحصلت له وطلب من الله عز وجل, ولكنه ترك ذلك واكتفى برزق الكفاف. وقد سأله عمر بعد ذلك وقال إن الذين الفارس والروم قدمت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد, قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني معناه أنه في الدنيا يحصل له مصائب ويحصل له يعني أشياء تؤثر فيه, وفي كل منها هو على خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وأما الكفار فإنهم لا 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 نصيب لهم في المتعة إلا في هذه الحياة الدنيا, ولهذا هذه جنتهم, وإذا انتهت جنتهم دخلوا في النار التي يخلدون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية.
فقلت: يا رسول الله, أطلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر, لقد رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر قريش نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم, وطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم, فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني, فأنكرت ذلك, فقالت: ما تنكر, فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فقلت لحفصة: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم, وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت: قد خابت من فعلت ذلك من كنا وخسرت, أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت.
ثم إن عمر رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره لابن عباس في أول الحديث, وهو التمهيد للوصول إلى الذي قد حصل مما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فلما مثل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه, أول شيء سأل عنه ذلك الذي أهمه والذي أخافه وأزعجه وأزعج غيره, حتى كانوا يبكون لما حصل أو لما أشيع من التطليق, تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه, وما حصله من التأثر ومن التألم. فقال: أطلقت نسائك يا رسول الله؟ قال: لا. فعند ذلك سر عمر وفرح وقال: الله أكبر, يعني فرحا وسرورا. وهذا يدلنا على أنه عند ذكر الشيء الذي يسر وحصول الشيء الذي يسر أنه يحفي أسر تكبير, فشله ما هو موجود في هذا الزمان, إذا استحسن الشيء وأعجب بشيء حصل التصديق في بعض الملتقيات والمناسبات. فالسنة هي التكبير عند الأمر السار وعند الأمر الذي يفرح به, كما حصل من عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث قال: الله أكبر, لما علم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلق نساء. ومثل ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن تكون ربع الجنة, قالوا: الله أكبر. أرجو أن تكون ثلث الجنة, نصف الجنة, قالوا: الله أكبر. فكانوا يكبرون عند الأمور السارة. ثم إنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم, وأنهم كانوا يغلبون النساء وجاءوا إلى المدينة ونساء تغلب الرجال, فتعلمت المهاجرات من الأنصاريات يعني صنيعهن, فصرنا يراجعن رجالهن, وقد تغضب المرأة على زوجها وقد ترفع صوتها على زوجها. نعم.
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا, وسليني ما بدا لك.
وكأن عمر رضي الله عنه لما قص هذه القصة للرسول وذكر يعني يريد أن ينفس على الرسول وأن يعني يفرحه وأن يجعله يتبسم ويحصل منه التبسم الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كونه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ولم يرد أن يخفي ذلك عليهن لأن ذلك قد يحصل من أحدهن أن تختار يعني غير الرسول فيحصل لها العنت والمشقة، فأراد أن تكون الجميع على بينة.
قال حدثنا عبد بن حميد
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
عن عمر
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابك في الستة.
قال الزهري فأخبرني عروة
يعني أنه من طريق أخرى.
عروة عن عائشة.
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة. وعائشة أم المؤمنين صديقة بن صديق وهي من منك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن كان تفسير عمر رضي الله عنه لابن عباس في آية التحريم أنه في الإيلاء، يعني قال عاتبه ربه يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. التحريم
هو جاء في بعض الأحاديث أن التحريم أن ما حصل فيما يتعلق بالعسل الذي قالت أو اتفقت حفصة وعائشة على أنه إذا جاء عند واحدة منهن وكان يشرب عند زينب يعني عسلا فاتفقت على أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول فيه تشم ريح مغافير.
نعم
ريح مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى التواطؤ كل واحدة قالت من قبلها ظن أن يكون كذلك وأن فيه رائحة يعني غير طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيبة ويكره الريح التي بخلافها، فعند ذلك حرم على نفسه أو امتنع أنه لا يذوق يعني ذلك الذي كانت تقدمه له زينب وهو العسل لما حصل من التواطؤ بين حفصة وعائشة كل واحدة حدة تقول فيك ريح كذا تشم ريح كذا. نعم فكان هذا هو السبب. وتحريم يعني ما حل الله جاء القرآن بأن عليه كفارة لهذا الذي كونه حرم على نفسه أن يشرب العسل. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه رأى حفصة أنه لقي ماريا القبطية في منزل حفصة فسأها ذلك وتكلم معها وقال يعني وحرمها على نفسه أنه لا يقربها. ونزل بعد ذلك قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وقال فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
انتصار هذا هو المشهور في نزول آية التحريم. الآن الحديث الذي معنا يدل على أن هناك سبب ثالث وهو قضية الإيلاء.
نعم.
مع أن الإيلاء ظاهره أنه ما في كفارة، يعني آلة شهر ثم رجع دخل بعد الشهر فما في كفارة.
نعم. لكن الكفارة هي تتعلق بقوله إن تتوب إلى الله فقد سقطت قلوبكم، هذا هو الذي سأل عنه في الأصل، وهذا إنما كان في هذا الذي جاء في رواية أخرى أنه مغافير أو ماريا.
فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين.
كفارة اليمين عن التحريم. عن التحريم.
لكن هو ما سبق يعني الحديث اللي معنا الآن ما ذكر.
وكذلك الإيلة لو إنسان حلف يعني لا يقرب فإنه يقطع الـ يقطع الـ 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 المواصلة للشيء الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه. لأنه يعني لو حلف أنه لا يقرب من شهرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي ويقطع المدة التي حلف عليه.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتم الشهر.
نعم أتم الشهر لكن الحكم كما هو معلوم يكون في كفارة اليمين. الإنسان له أن يترك الشيء الذي حلف عليه إذا كان اتيانه خيرا يعني إذا كان غيره اتيانه في خير فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر على اليمين. فإذا رأى الإنسان إذا آل وحلف لا يقرب امرأته يعني مدة معينة فإنه يكفر على يمينه ويقربها من أول يوم يقربها من أول يوم.
الإيلاء حصل من جميع الأزواج.
نعم.
وأول الكلام أنه سأل عن المرأتين فأساق عمر عن هذه القصة مع أنه ما فيها تخصيص لعائشة وحفصة.
نعم يعني ساق القصة التي فيها اللي فيها الإيلاء اللي فيها الإيلاء والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المدة ولكن الكفارة هي للإيلاء وللتحريم الذي قد حصل للاثنين.
فذكر عائشة وحفصة من دون بقية النساء
من أجل ما حصل بينهما من الاتفاق على الشيء الذي اتفقت عليه. وهذا إنما يكون في قصة المغافير لأن هذه القصة هي اللي جمعت بينهما بخلاف قصة المارية فإنها خاصة بحفصة.
يسأل عن جمع إن تتوب إلى الله فقد سقت قلوبكما. لماذا جمع القلب؟
نعم لأن حصول التثنية يعني في مكان واحد مرتين فيها ثقل فلهذا جمع القلوب وثنى المرأتين فقال قلوبكما ما قال قلباكما صغى قلباكما. ومعلوم أن الجمع أقله اثنان الجمع أقله اثنان ولهذا أقل الجماعة اثنان والجماعة تحصل باثنين إمام ومأموم. وأما الجمع اللي أقل ثلاثة هذا عند النحويين لما يعني جاء علم النحو وراحوا يعني المفرد والمثنى والجمع فصار الجمع غير المثنى ولكن من ناحية المعنى ومن ناحية حصول الجمع فإنه يحصل من الاثنين فإن الجمع يحصل باثنين ولهذا كما قلت صلاة الجماعة تكون من اثنين. وأيضا جاء يعني في القرآن أنه ذكر الإخوة يعني يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وذلك يتحقق باثنين يعني يتحقق باثنين لأن الاثنين من الإخوة يحجبونها وهو أقل الجمع.
هل فعل عبد الله بن عباس مع عمر رضي الله عنه فيه دلالة على جواز استفتاء العالم وهو كاره لأن يفتي؟
إذا كان نعم ولكنه إذا كان الأمر يعني يتعلق بأمر فيه فقه وفيه معرفة لا بأس بذلك مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث لو كان كاتما شيئا لكتم كذا وكذا.
يقول: جرت العادة عندنا أن المرأة إذا كانت ترد الكلام على زوجها ولا تسكت عندما يكلمها أن هذا سوء أدب وأنه نقص في حياء المرأة، وإن كان الرجل يتركها ولا يمكن ذلك يعد ضعفا، فما رأيكم؟
وعلى كل يعني لا شك أن من المعاملة الطيبة كون كل من الزوجين حسن المعاملة، وأن يكون رفيقا بالآخر، وأن يعامله معاملة طيبة، وأن يبتعد كل منهما عن أي شيء يثير التأثر عند صاحبه. لا شك أن هذا مما جاء به الإسلام من الحث على مكارم الأخلاق وعلى المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف.
وهذا يقول: أرجو منكم توضيح الهجر الجميل، وهل يفهم من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم الهجر أنه يشمل الكلام والمبيت وغيره بالمشاركة، يترك المشاركة في الأكل؟
معلوم أنه لما كان اعتزل في حجرة في غرفة هذه والنساء لا هو لا يأتيهن ولا يأتينا، معناه أنه ابتعد عنهن وابتعد عنه ولا سبيل، ولهذا حصل التألم والتأثر. أما الهجر الذي يكون بين الرجل وأهله في المبيت والناس الذين حوله لا يعرفون، فإنه إذا كان مع غيره يكلم، لكن إذا جاء في المبيت يحصل منه الهجر الذي لا يطلع عليه إلا الزوجان.
ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وردها بأمر الله رحمة بعمر رضي الله عنه؟
ما تذكر.
يذكر يقول: روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ذكر في آخره: فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
ما أدري الحديث مسلم يقول؟
نعم.
في مسلم؟
نعم.
أنا ما أدري، لكن لا شك أن هذا أمر سار وقد فرح وأراد أن يفرح الناس وأن يدخل عليهم السرور، لأنهم كانوا يبكون ومتألمين ومتأثرين وهو كذلك، فلما تحقق من ذلك وأراد أن ينهي هذه الإشاعة الغير الصحيحة وأن يدخل السرور على الناس، لا شك أن هذا إظهاره والحرص إلى يعني إدخال السرور على الناس، لا شك أن هذا من أمور مطلوبة، مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك لما نزلت توبته كانوا يتسابقون إلى واحد يركب الفرس والثاني يركب فوق الجبل يصوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة نون. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود القيالسي قال: حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وفي الحديث قصة قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه عن ابن عباس.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث تفسير سورة نون: والقلم وما يسطرون، وأتى به عند قوله: والقلم وما يسطرون، وأتى بحديث عبادة بن الصامت في القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أول ما خلق القلم قال: اكتب مقادير الخلائق، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. فهذا فيه بيان أن القدر قد فرغ منه وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، وأن مقادير الخلائق التي تحصل في المستقبل كلها يعني حاصلة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكانت هذه الكتابة كما جاء في الصحيح قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فجر القلم وكتب كل ما هو كائن في المستقبل يعني إلى قيام الساعة. وفي هذا دليل على إثبات القدر، وأن من ينكره أنه مكذب بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاءت الآيات الكثيرة في إثبات القدر، يقول يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، إن كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك هذا الحديث، وكذلك الحديث الآخر الذي جاء عن غير عبادة بن الصامت، والحديث في إسناده عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف، ولكن الحديث جاء له شواهد متعددة فيها إثبات القدر، وأن الله تعالى لما خلق القلم أمره بأن يكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة.
حدثنا يحيى بن موسى
هو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي داود الطيالسي
هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الواحد بن سليم
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن عبادة بن الصامت
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب
إلا أبا داود.
نعم.
عن أبي
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
سؤالان عن أول المخلوقات، هل هو القلم؟
بعض أهل العلم قال أن أول مخلوقات في هذا العالم المشهود، وأما المخلوقات قبل ذلك فالله تعالى هو الذي يعلمها، لكن هذا العالم المشهود هل القلم هو الأول أو اللوح هو الأول؟ قولان يا أهل العلم، منهم رجح القلم ومنهم رجح العرش، ومنهم رجح العرش ابن قيم رحمه الله في النونية يعني يشير إلى ترجيح القول بتقدم العرش، يقول والناس مختلفون في القدر في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان لأهل العلم مشهوران، والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لما براه الله قال اكتب كذا فكان بكذا لا جرياني. فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن أول ما خلق الله القلم، وقال إن الدليل على ذلك إن أول ما خلق الله القلم قال له كذا، والذين قالوا بتقدم العرش قالوا إن الله من حين خلقه جرى، يعني من حين الخلق حصلت الكتابة، يعني ما حصل مهلة بين الأمر وبين التنفيذ. فمن أهل العلم من قال إن الأولية على بابها، وأن أول ما خلق الله القلم وأنه أمر بالكتابة، والذين قالوا بخلق العرش أولا جاء قالوا إن الأولية مقصود بها أنه من حين ما خلق جرى بالكتابة، ويعني ويقول أن الدليل على ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه كان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. نعم.
يقول هل القلم كتب كل شيء بمفرده أم الله تبارك وتعالى كان يملي عليه؟
الله تعالى أعلم.
وهل يقال إن القلم يعلم كل شيء؟
العلم الله, الله, الله تعالى هو الذي يعلم كل شيء، ومعلوم أنه يعني كتب ما قدره الله وقضاه، ما قدره الله تعالى وقضاه، فهل يعني كان الله تعالى يملي عليه وأنه يتكلم، أو أنه أفهمه أعلمه أو جعله يعلم هذه الأشياء التي يكتبها؟ هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الحاقة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. قالوا: والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا: لا، والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عدهن سبع سماوات كذلك. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين أسفله بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه، وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الرازي. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن موسى
حدثنا
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده
عن والده
ما في واو. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره كذا قال أخبره قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن موسى
يعني هذا الكلام زايد الأول هذا الكلام هذا زايد الإسناد يبدأ من حد يحيى بن موسى
أو تحويل
ما في شيء يعني إن كان في تحويل نعم يمكن لكنها النسخ الأخرى أظن لا يوجد فيها شوفوا موجود فيها
شيء نص إن شاء الله الشيخ مشهور يعني هو ذكر الحديث مبتدأ حدثنا يحيى بن موسى ثم قال جاء في بعض النسخ قبل هذا حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد ثم قال والصواب حذفها.
هو يحيى بن موسى هو شيخ الترمذي
لكن ايش الاشكال قد يكون يعني ساق الاسناد الاول شيخه محمد بن حميد الرازي
لا نسمع اذا كان فيه تحويل يعني لو كان فيه تحويل لكن النسخ الاخرى ما وجد فيه
هو يقول نسخ المخطوط فيه جاء في بعض النسخ
النسخ المخطوطة
ولا النسخ المطبوعة في بعض النسخ قبل هذا
أخاف أن هذه النسخة اللي معنا يشير إلى هذه
النسخة مطبوعة ما يسميها نسخ
لا بس هو الآن هو يعني هو الآن يشير إلى النسخ المخطوطة النسخ الأخرى ما فيها هذه المطبوعة هذه نسخة الشارح ونسخة فأخشى أنه يكون يشير إلى هذه النسخة.
بس انتهى رجعنا.
ثم ذكر أورد الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الحاقة عند قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هذا الحديث عن العباس.
أين؟
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء.
نعم.
فجاءتهم صحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال ليست السحاب ثم العنان.
لا، هم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟
نعم.
قالوا نعم.
ما اسم هذه؟ قالوا نعم،
هذا السحاب.
هذا السحاب. وبعد
قال صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن.
والمزن نعم.
قال والعنان.
والعنان. قال والعنان، يعني ذاك الحديث الذي سبق أن مر الذي فيه قالوا الله ورسوله أعلم سبق أن مر حديث آخر بهذا المعنى، فإن عند في مر بنا قريبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء يعني وأنهم يعرفونها بهذا الأسماء، بهذا الأسماء السحاب العنان والمزن والسحاب، ثم ذكر سألهم عن يعني ما بين تدرون ما بين السماء والأرض، وقال أنها 71 أو 72 أو 73 وبين كل سماء وسماء يعني مثل ذلك، وبعد العرش بحر يعني هو كذا، وبعد ذلك 8 أوعال هي كذا، وثم بعد ذلك فوق العرش، العرش يعني فوق ظهورهن. وهذا الحديث المشهور بحديث الأوعال، هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال، وفي إسناده ضعف من جهتين، من جهة عبد الله بن عميرة هذا مقبول، ومن جهة أن البخاري قال إنه لم يسمع من الأحنف بن قيس. وفي درس مضى ذكرت لكم الضحاك، يعني واحد يروي عن الضحاك عن ابن عباس قريبا في درس أمس،
أبو جناب الكلبي.
أبو جناب الكلبي نعم، أنا قلت لأبو جناب الكلبي يعني فيه ضعف، وأيضا أنه لم يسمع من الضحاك. الواقع أن الضحاك هو الذي لم يسمع من
عباس.
من عباس الضحاك هو الذي يسمع، وإنما الذي فيه الضعف وأنه لم يسمع من شيخه هو هذا الذي معنا، الذي هو الذي في هذا الإسناد، فإن هذا الرجل الذي هو اسمه الذي معنا عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة يعني مقبول ولم يسمع، قال ابن كثير وليس له سماع أو لم يسمع من من الحنف بن قيس. نعم. ففيه ضعف من الجهتين، من جهة أنه مقبول ولا يحتج به لأحد المتابعة، وأيضا لم يسمع من الحنف بن قيس الذي فيه انقطاع، أن فيه انقطاع بينه وبين الحنف بن قيس، فالضعف فيه من جهتين، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الانقطاع من نص عليه
من كثير. اللي نص عليه هنا البخاري، ذاك الذي عندي من كثير اللي هو ضحاك لم يسمع من عباس. الإسناد.
ولا يكون الحديث فيه نكارة مخالفة لما مر أنها 500 سنة؟
نعم هو فيه يعني مخالفة لا شك، لكن بعض أهل العلم قال أن هذا يختلف باختلاف السير.
الذي مر معنا في سورة الحديث،
سورة الحديث
عن أبي هريرة: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم.
حديث طويل. نعم.
هذا العنان. هذه رواية الأرض.
نعم. وش الإسناد ذاك؟
قال: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن أبي هريرة.
نعم، هذا اللي فيه ضعف من جهة أبي الحسن رواية عن أبي هريرة. نعم.
قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد،
هو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن أبي قيس،
هو
صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن سماك بن حرب،
وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عميرة،
عبد الله بن عميرة مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن الأحنف بن قيس،
هو ثقة محضرة أخرج له أصحابه في الستة.
عن العباس بن عبد المطلب،
هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟
قال
عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟
ترجمة عبد الرحمن من أي بلد؟
من هو؟
عبد الرحمن بن سعد.
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي.
يعني يحيى بن معين ما أدري هو الكلام، يعني يحج يعني يعني كان بمكة يحيى بن معين.
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان، وقد ينسب إلى جده الدشتكي بفتح المهملة وسكون المعجم وفتح المثنى أبو محمد الرازي المقرئ.
يعني الرازي.
نعم. ثقة ابن عاشر.
يحيى بن معين.
البغدادي.
البغدادي.
نعم.
يعني كلمة يعني قوله يحج يعني معناه يعني كأنه مكة، هو يعني الذي يكون مكة هو الذي يقول مثل هذا الكلام.
موته بالمدينة. يحيى بن معين بغدادي مات بالمدينة سنة 33 و200.
يعني يحيى بن معين
مات بالمدينة.
قال مات بالمدينة.
نعم بالمدينة.
ذكر هذا.
نعم بالمدينة.
نعم. هذا هو لا يريد أن يحج يعني كان يتمنون أو يريدون أن يحج يعني يأتي للحج حتى يسمعوا من هذا الحديث.
وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه.
الوليد بن أبي ثور هو
ضعيف وجهه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
وروى الشريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه.
الشريك هو النخعي الكوفي صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ثم الإسناد الثاني: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره
عبد الله
كذا قال.
أبوه عبد الله.
إيه.
عبد الله إيش قال فيه؟
يحيى بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره عبد الله بن سعد صدوق خرجه أبو داود والترمذي والنسائي. جده سعد بن عثمان مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لا علاقة له بال يعني بالحديث الذي يتعلق بتفسير سورة الحاقة. ولعله كما قال الشارح أنه لما ذكر عبد الرحمن بن سعد يعني في الإسناد الذي قبله يعني ذكر هذا الإسناد الذي عنه عن أبيه عن جده وأنه يعني سمع من ذلك الرجل أن عليه عمامة قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه لا علاقة له بالموضوع الذي ساق الترمذي الحديث حديث الأوعال من أجله في تفسير سورة الحاقة. شوف إشكال الشارح فيه.
فإن قيل لما أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه الصورة لا تعلق بها، قلت لعله أورده ها هنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأنه من أتباع التابعين.
السند الأول قال عبد الرحمن بن سعد،
نعم نسبه إلى جده،
نعم
وهنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد،
نعم قال لأنه إيش قال لأنه يعني نسب يعني عشان نسب به
لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي،
يعني نسبة ذكر أبيه في ذكر أبيه وأنه
من أتباع التابعين،
من أتباع التابعين
لأن جده يقول رأيت رجلا
نعم
ببخارى على بغلة عليه إمام صديق كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جده إذا التقى بهذا الصحابة،
نعم جده هو التابعي
التقى بهذا الصحابة، نعم
وأبوه عبد الله هو اللي من أتباع التابعين، يعني يروي عبد الله عن أبيه،
نعم عبد الرحمن عن عبد الله عن سعد. رأيت رجلا ببخارى،
نعم
الصحابي
الذي قال كسانيها رسول الله لا شك انه صحابي، لكن من هو؟
عبد الله بن خازم
اسمه؟
نعم اسمه عبد الله بن خازم. روى الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن ابيه قال رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببخارى عليه عمامه خز سوداء هو يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن خازم، انتهى. وقال في الأطراف قيل إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان. وقال حافظ التقريب عبد الله بن خازم بمعجمتين السلمي أبو صالح نزل البصرة وولي إمرة خراسان وقتل بها بعد قتل مصعب بن الزبير سنة 71. يقال إنه الذي روى عنه الدشتكي قال رأيت رجلا بخراسان عليه عمامة سوداء يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التحريم، قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه؟ فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث الطويل الذي ذكره رده المصنف رحمه الله في تفسير سورة التحريم، والذي يتعلق ببيان المرأتين المعنيتين بقوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقد مر في الدرس الماضي قراءة هذا الحديث وبدأنا بالكلام عليه، وفي هذا الدرس نتكلم على أجزائه ومقاطعه. ففي هذا الحديث أن عمر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة المرأتين اللتين عنيتا في هذه الآية، وكان يحب أو كان يريد أن يسأل عمر رضي الله عنهما. وكان عمر رجلا مهيبا، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه هابه، ثم إنها لما سنحت له هذه الفرصة وهي أنه حج معه وكان في أثناء الطريق وقد انفرد معه وهو يتوضأ، فسأله فأجابه رضي الله تعالى عنه. أعد الكلام الأول. قال ابن عباس
لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ.
وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة معاني القرآن وسؤال بعضهم بعضا، سؤال من عنده علم في المسائل. وأن ابن عباس كان يحب ويريد أن يسأل عمر، فلما حج معه تلك الحجة وكان يصب عليه وضوءه فسأله لما انفرد معه ولم يكن معهما أحد. وفي هذا بيان مساعدة الإنسان في الوضوء وخدمة الصغير الكبير ومساعدته، لأنه قال كان يصب عليه وضوءه رضي الله تعالى عنهما، فسأله في هذه الحال، فسأله لما كان خلا به وكان هو إياه منفردين في هذه السفرة، سأله هذا السؤال عن المرأتين. فقال وعجبا يا ابن عباس، ثم يعني ثم إن عمر رضي الله عنه أجابه. وقد ذكر الزهري أنه كره يعني ما سأله عنه ولكنه لم يفتمه، فقد بين له لأن ذلك يتعلق بإحدى المرأتين وهي ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، فبين له فقال إنهما عائشة وحفصة. ثم إنه أنشأ يفصل الحديث ويبين الذي جرى حتى نزلت هذه الآيات. قال ثم أنشأ
هنا وعجبا لك يا ابن عباس،
يعني وعجبا لك يا ابن عباس، إما أن يكون هذا السؤال لكونه من أهل المعرفة في القرآن ومن أهل اليقظة والفطنة فيه، وقد كان كما في تفسير كما جاء في إذا جاء نصر الله والفتح، وأن بعض الصحابة كانوا يلومون عمر لكونه يأتي بابن عباس ويحضر مجالسهم ولهم أبناء مثله لا يحضرون، فأراد أن يبين لهم ما عنده من الفقه وما عنده من الفهم، فسأله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ف فكان جواب بعضهم أنه أمر بأنه إذا فتح الله عليه مكة أنه يستغفر الله عز وجل ويسبحه. فسأل ابن عباس وقال إنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله وأنه في ذلك إشعار بقرب أجله وأنه إذا حصل ذلك فإنه يسبح الله عز وجل ويستغفره في كل في ركوعه وسجوده. فبين بهذا أو دل الصحابة بهذا على ما كان عليه ابن عباس من الفقه والبصيرة في فهم القرآن. نعم.
قال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة
فأنشأ يقول
نعم ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكروا من ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال قلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار.
يعني ابن عباس عمر رضي الله عنه بيّن لابن عباس ما كان عليه المهاجرون وما كان عليه الأنصار وقال عمر إن كنا معشر المهاجرين يغلبون النساء ولا تراجعهن المرأة في ذلك وإذا راجعتهم فإنهم يعتبون عليها ويمنعونها. فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا الأنصار تغلبهم نساؤهم وأنهن يراجعنهم فتعلمنا تعلمت نساء المهاجرين من نساء الأنصار فمرة من المرات كان يكلم امرأته فراجعته واستنكر منها هذا الصنيع لأنه كان غير معروف من نساء المهاجرين أو مع نساء المهاجرين فقالت كيف تفعل ذلك وتستنكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه نساؤه وقد تهجره الواحدة إلى الليل. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه خاب وخسر من فعل ذلك يعني من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بأنها تخاصمه وتكلمه وتهجره إلى الليل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خبنا وخسرنا بفعلهن يعني هذا الفعل. نعم. ثم بعد ذلك ساق الشيء الذي يريد أن يصل منه إلى القصة التي فيها نزول الآيات. نعم.
قال وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك.
وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان الأحكام وأنهم يجمعون بين مصالحهم الدنيوية وبين المصالح التي فيها تفقههم في الدين. فكان عمر رضي الله عنه يقول إن له جار من الأنصار في العوالي وأن كل واحد منهما ينزل يوما وإذا نزل أحدهما إذا رجع يخبره بما سمعه من رسول الله عليه وسلم من الوحي. وهذا يدلنا على حرصهم الشديد على معرفة الأحكام الشرعية رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم إن شغلهم ما يشغلهم من المحافظة على مصالحهم الدنيوية فإنهم يحسبون حسابا لئلا تفوتهم الأحكام الشرعية والمعاني والأحكام التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر ينزل يوما ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري في ذلك اليوم الذي فيه عمر عند النبي عليه السلام هو في بستانه. فإذا جاء اليوم الآخر فإذا خرج عمر ذهب عمر رضي الله عنه إلى إلى بستانه لقي صاحبه الأنصاري وأخبره بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الأنصاري من الغد، وهكذا يوما ويوما، يوم لعمر ويوم للأنصاري. وقد جاء مثل هذا في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا كما يصح مسلم كنا نتناوب رعاية الإبل فكل يوم يسرح بها واحد منهم، فيكون واحد عنده خمس وواحد عنده ست وواحد عنده سبع، ليس كل يسرح بإبله وإنما يجمعونها، وكل يوم يذهب بها واحد ليحضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وليتفقهوا بالدين وليعرفوا من الأحكام الشرعية. قال رضي الله عنه فأتيت بها أو روحتها بعجل، يعني معناها أنه بكر في الرواح. ثم إنه جاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر بقية المجلس لكن محل الشيخ قوله كنا نتناوب رعاية الإبل من أجل أن يوفقوا بين مصالحهم الدنيوية وكونهم يرعون إبلهم ويتولاها كل يوم واحد منهم، والباقية يحضرون مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفقهون في الدين نعم. ثم إنه في يوم الأيام لما خرج الأنصاري
وكان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. قال فجاءني يوما عشاء فضرب علي على الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قلت في نفسي خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشروبة. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر.
وفي هذا الذي جاء في هذا الحديث أو في هذا الحديث أنه في الليلة أو في اليوم الذي كان الأنصاري هو الذي نزل، جاء في العشاء يعني في الليل في أول الليل، وطرق الباب عليه بشدة وبقوة، فقال له قال حدث أمر عظيم. قال وكنا نحدث أن غسان أنهم ينعلون الخيل، يعني يريدون أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه، فكان هذا الذي في ذهنه. فلما قال حدث أمر عظيم قالت جاءت بنو غسان. قال لا أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ومعلوم أن حفصة رضي الله عنها من نسائه عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على عمر وكبر ذلك على عمر. وقد مر ذكر الذي جرى بين المهاجرين والأنصار، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأن امرأة عمر قالت إن نساء النبي يخاطبنه وقد تهجره الواحدة إلى الليل، فقال خاب وخسر من فعل ذلك. فلما حدثه بهذا الحديث وقع في باله حفصة وقال هذا الكلام في حقها، وكان متوقعا ذلك لما سمعه من مراجعتهن للرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكرته امرأته عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان متخوفا أن يحصل شيء. فلما ذكر الطلاق وقع في باله، وهذه خسارة كبيرة كون ابنته تخرج من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصمته شرف لمن تحصل له. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران عثمان وعلي تزوج من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء الراشدين الأربعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولان أخذ تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيهما عائشة وحفصة، والآخران وهما عثمان وعلي تزوج ابن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان تزوج رقية ثم أم كلثوم بعد وفاة رقية، وقد ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم، وتزوج علي فاطمة وهم أصهاره. فعمر رضي الله عنه تأثر لما سمع الطلاق وأن زوجة بنته منهن وقد يحصل لهم ذلك، هذا أمر صعب وأمر شديد، وأيضا فيه تألم لكونه يعني يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي فيه مراجعتهن له، وأن ذلك قد يكون سببا للطلاق. ومن المعلوم أن هذه إشاعة لم تكن حقيقة ولم توجد، ولم يوجد الطلاق لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل وجلس في مشربته وحده لا يأتي نساءه فهموا وظنوا أنه قد حصل الطلاق وهو لم يحصل. فجاء عمر رضي الله عنه وتكلم مع ابنة حفصة وقال: هل طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. وها هو في المشربة، أي مكان مرتفع الذي اعتزل فيه نساءه، وكان حلف ألا أن يعتزل نسائه شهرا، أن يعتزل نساءه شهرا. فجلس في هذه المشربة وهي مكان مرتفع مشربة ومشربة، فجاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذن من الخادم الذي على الباب، فذهب إلى الرسول وأخبره وقال: إن عمر بالباب. فلم يعطه جوابا، وكان ذلك ثلاث مرات، كل مرة يقول له أنه لم يعني يذكر شيئا لا بالنفي ولا بالإثبات. والمرة الثالثة ولا وجعل يناديه الغلام الذي على الباب وقال: أذن لك. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال:
فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر.
يبكون تألما وتأثرا لهذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كونه يعتزل نساءه ويشاع بأنه طلقهن، فإن هذا أثر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذا الذي حصل له إنما هو لتأثر وتألم، فتأثروا وتألموا لهذا الذي قد حصل فجعلوا يبكون. نعم.
ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قلت: فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست، ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ على رمل حصير قد رأيت أثره في جنبه.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفترسا حصير من الخوص من عشب النخل، ويعني وكان الحصير يكون أوصال يربط بعضها ببعض، فيكون الذي يجمع بينها يكون ناتئا ويكون مرتفعا عن سمت الحصير، فأثر ذلك في جنبه، يعني بحيث دخل يعني هذه الآثار التي ناتئة من الحصير تبينت على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، وأن ولو شاء يعني لحصلت له، وطلب من الله عز وجل، ولكنه ترك ذلك واكتفى برزق الكفاف. وقد سأله عمر بعد ذلك وقال: إن الذين الفارس والروم قدمت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني معناه أنه في الدنيا يحصل له مصائب ويحصل له يعني أشياء تؤثر فيه، وفي كل منها هو على خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وأما الكفار فإنهم لا لا لا, لا, لا نصيب لهم في المتعة إلا في هذه الحياة الدنيا، ولهذا هذه جنتهم، وإذا انتهت جنتهم دخلوا في النار التي يخلدون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية.
فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله ونحن معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت ذلك، فقالت ما تنكر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فقلت لحفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت، أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟
ثم إن عمر رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره لابن عباس في أول الحديث، وهو التمهيد للوصول إلى الذي قد حصل مما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فلما مثل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، أول شيء سأل عنه ذلك الذي أهمه والذي أخافه وأزعجه وأزعج غيره، حتى كانوا يبكون لما حصل أو لما أشيع من التطليق، تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وما حصله من التأثر ومن التألم. فقال أطلقت نسائك يا رسول الله؟ قال لا. فعند لك سر عمر وفرح وقال الله أكبر، يعني فرحا وسرورا، وهذا يدلنا على أنه عند ذكر الشيء الذي يسر وحصول الشيء الذي يسر أنه يحفي أسر التكبير، بخلاف ما هو موجود في هذا الزمان، إذا استحسن الشيء وأعجب بشيء حصل التصديق في بعض الملتقيات والمناسبات. فالسنة هي التكبير عند الأمر السار وعند الأمر الذي يفرح به، كما حصل من عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث قال الله أكبر لما علم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلق نساء. ومثل ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن تكون ربع الجنة، قالوا الله أكبر، أرجو أن تكون ثلث الجنة نصف الجنة، قالوا الله أكبر، فكانوا يكبرون عند الأمور السارة. ثم إنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم، وأنهم كانوا يغلبون النساء وجاءوا إلى المدينة ونساء تغلب الرجال، فتعلمت المهاجرات من الأنصاريات يعني صنيعهن، فصرنا يراجعن رجالهن، وقد تغضب المرأة على زوجها وقد ترفع صوتها على زوجها. نعم.
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك.
وكأن عمر رضي الله عنه لما قص هذه القصة للرسول وذكر يعني يريد أن ينفس على الرسول وأن يعني يفرحه وأن يجعله يتبسم ويحصل منه التبسم الذي ظفرت به، وهو كونها في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كونه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ذلك ولم يرد أن يخفي ذلك عليهن، لأن ذلك قد يحصل من أحدهن أن تختار يعني غير الرسول فيحصل لها العنت والمشقة، فأراد أن تكون الجميع على بينة.
قال حدثنا عبد بن حميد
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر
ابن راشد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
عن عمر
رضي الله عنه عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال الزهري فأخبرني عروة
يعني أنه من طريق أخرى. نعم.
عروة عن عائشة.
نعم. عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة. وعائشة أم المؤمنين صديقة بن صديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن كان تفسير عمر رضي الله عنه لابن عباس في آية التحريم أنه في الإيلاء، يعني قال عاتبه ربه، يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك.
نعم.
التحريم
هو جاء في بعض الأحاديث أن التحريم أن ما حصل فيما يتعلق بالعسل الذي قالت أو اتفقت حفصة وعائشة على أنه إذا جاء عند واحدة منهن وكان يشرب عند زينب يعني عسلا فاتفقت على أنه إذا جاء عند واحدة منهما تقول فيه تشم ريح مغافير.
نعم.
نعم ريح مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى التواطؤ كل واحدة قالت من قبلها ظن أن يكون كذلك وأن فيه رائحة يعني غير طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الريح الطيبة ويكره الريح التي بخلافها، فعند ذلك حرم على نفسه أو امتنع أنه لا يذوق يعني ذلك الذي كانت تقدمه له زينب وهو العسل لما حصل من التواطؤ بين حفصة وعائشة كل واحدة حدة تقول فيك ريح كذا تشم ريح كذا. نعم. فكان هذا هو السبب وتحريم يعني ما حل الله. جاء القرآن بأن عليه كفارة لهذا الذي كونه حرم على نفسه يعني أن يشرب العسل. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه رأى حفصة أنه لقي ماريا القبطية في منزل حفصة فساءها ذلك وتكلم معها وقال يعني وحرمها على نفسه أنه لا يقربها، ونزل بعد ذلك قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وقال فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
باختصار هذا هو المشهور في نزول سبب نزول آية التحريم. الآن الحديث الذي معنا يدل على أن هناك سبب ثالث وهو قضية الإيلاء.
نعم.
مع أن الإيلاء ظاهره أنه ما في كفارة، يعني آلة شهر ثم رجع دخل بعد الشهر فما في كفارة.
نعم. لكن الكفارة هي تتعلق بقوله إن تتوب إلى الله فقد سقطت قلوبكم، هذا هو الذي سأل عنه في الأصل، وهذا إنما كان في هذا الذي جاء في رواية أخرى أنه مغافير أو ماريا.
فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين.
كفارة اليمين عن التحريم. عن التحريم.
لكن هو ما سبق يعني الحديث اللي معنا الآن ما ذكر.
وكذلك الإيلاء لو إنسان حلف يعني لا يقرب فإنه يقطع المواصلة للشيء الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه، لأنه لو حلف أنه لا يقرب من شهرا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي ويقطع المدة التي حلف عليه.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتم الشهر.
نعم. أتم الشهر، لكن الحكم كما هو معلوم يكون في كفارة اليمين. الإنسان له أن يترك الشيء الذي حلف عليه إذا كان اتيانه خيرا، يعني إذا كان غيره اتيانه في خير فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر على اليمين. فإذا رأى الإنسان إذا آل وحلف لا يقرب امرأته يعني مدة معينة فإنه يكفر على اليمين ويقربها من أول يوم، يقربها من أول يوم.
الإيلاء حصل من جميع الأزواج،
نعم.
وأول الكلام أنه سأل عن المرأتين، فأساق عمر عن هذه القصة مع أنه ما فيها تخصيص لعائشة وحفصة.
نعم، يعني ساق القصة التي فيها اللي فيها الإيلاء، اللي فيها الإيلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل المدة، ولكن الكفارة هي للإيلاء وللتحريم الذي قد حصل للاثنين.
فذكر عائشة وحفصة من دون بقية النساء
من أجل ما حصل بينهما من الاتفاق على الشيء الذي اتفقت عليه، وهذا إنما يكون في قصة المغافير، لأن هذه القصة هي اللي جمعت بينهما، بخلاف قصة الماريا فإنها خاصة بحفصة.
يسأل عن جمع إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما، لماذا جمع القلب؟
نعم، لأن حصول التثنية يعني في مكان واحد مرتين فيها ثقل، فلهذا جمع القلوب وثنى المرأتين فقال قلوبكما، ما قال قلباكما، صغى قلباكما. ومعلوم أن الجمع أقله اثنان، الجمع أقله اثنان، ولهذا أقل الجماعة اثنان، والجماعة تحصل باثنين إمام ومأموم. وأما الجمع الذي أقل ثلاثة هذا عند النحويين، لما يعني جاء علم النحو وراحوا يعني المفرد والمثنى والجمع، فصار الجمع غير المثنى، ولكنه من ناحية المعنى ومن ناحية حصول الجمع فإنه يحصل الاثنين، فإن الجمع يحصل باثنين، ولهذا كما قلت صلاة الجماعة تكون من اثنين. وأيضا جاء يعني في القرآن أنه ذكر الإخوة يعني ليحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وذلك يتحقق باثنين، يعني يتحقق باثنين، لأن الاثنين من الإخوة يحجبونها وهو أقل الجمع.
هل فعل عبد الله بن عباس مع عمر رضي الله عنه فيه دلالة على جواز استفتاء العالم وهو كاره لأن يفتي؟
إذا كان نعم، ولكن إذا كان الأمر يعني يتعلق بأمر فيه فقه وفيه معرفة لا بأس بذلك، مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الحديث لو كان كاتما شيئا لكتم كذا وكذا.
يقول جرت العادة عندنا أن المرأة إذا كانت ترد الكلام على زوجها ولا تسكت عندما يكلمها أن هذا سوء أدب وأنه نقص في حياء المرأة، وإن كان الرجل يتركها ولا يمكن ذلك يعد ضعفا، فما رأيكم؟
وعلى كل يعني لا شك أن من المعاملة الطيبة كون كل من الزوجين حسن المعاملة، وأن يكون رفيقا بالآخر، وأن يعامله معاملة طيبة، وأن يبتعد كل منهما عن أي شيء يثير التأثر عند صاحبه. لا شك أن هذا مما جاء به الإسلام من الحث على مكارم الأخلاق وعلى المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف.
وهذا يقول: أرجو منكم توضيح الهجر الجميل، وهل يفهم من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم الهجر أنه يشمل الكلام والمبيت وغيره بالمشاركة، يترك المشاركة في الأكل؟
معلوم أنه لما كان اعتزل في حجرة في غرفة هذه والنساء لا هو لا يأتيهن ولا يأتينا، معنى أنه ابتعد عنهن وابتعد عنه ولا سبيل، ولهذا حصل التألم والتأثر. أما الهجر الذي يكون بين الرجل وأهله في المبيت والناس الذين حوله لا يعرفون، فإنه إذا كان مع غيره يكلم، لكن إذا جاء في المبيت يحصل منه الهجر الذي لا يطلع عليه إلا الزوجان.
ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وردها بأمر الله رحمة بعمر رضي الله عنه؟
ما تذكر.
يذكر يقول: روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ذكر في آخره: فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
ما أدري الحديث مسلم يقول؟
نعم.
في مسلم؟
نعم.
أنا ما أدري، لكن لا شك أن هذا أمر سار وقد فرح وأراد أن يفرح الناس وأن يدخل عليهم السرور، لأنهم كانوا يبكون ومتألمين ومتأثرين، وهو كذلك. فلما تحقق من ذلك وأراد أن ينهي هذه الإشاعة الغير صحيحة وأن يدخل السرور على الناس، لا شك أن هذا إظهاره والحرص إلى يعني إدخال السرور على الناس، لا شك أن هذا من أمور مطلوبة، مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك لما نزلت توبته كانوا يتسابقون إلى واحد يركب الفرس والثاني يركب فوق الجبل يصوت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة نون. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود القيالسي قال: حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وفي الحديث قصة. قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه عن ابن عباس.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث تفسير سورة نون والقلم وما يسطرون، وأتى به عند قوله والقلم وما يسطرون، وأتى بحديث عبادة بن الصامت في القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أول ما خلق القلم قال: اكتب مقادير الخلائق، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. فهذا فيه بيان أن القدر قد فرغ منه وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، وأن مقادير الخلائق التي تحصل في المستقبل كلها يعني حاصلة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكانت هذه الكتابة كما جاء في الصحيح قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فجر القلم وكتب كل ما هو كائن في المستقبل يعني إلى قيام الساعة. وفي هذا دليل على إثبات القدر، وأن من ينكره أنه مكذب بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاءت الآيات الكثيرة في إثبات القدر، يقول: يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، إن كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك هذا الحديث، وكذلك الحديث الآخر الذي جاء عن غير عبادة بن الصامت، والحديث في إسناده عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف، ولكن الحديث جاء له شواهد متعددة فيها إثبات القدر، وأن الله تعالى لما خلق القلم أمره بأن يكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة.
حدثنا يحيى بن موسى
هو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي داود الطيالسي
وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الواحد بن سليم
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن عبادة بن الصامت
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب
إلا أبا داود.
نعم.
عن أبي
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم.
سؤالان عن أول المخلوقات، هل هو القلم؟
بعض أهل العلم قال إن أول المخلوقات في هذا العالم المشهود، وأما المخلوقات قبل ذلك فالله تعالى هو الذي يعلمها، لكن هذا العالم المشهود هل القلم هو الأول أو اللوح هو الأول؟ قولان لأهل العلم، منهم رجح القلم ومنهم رجح العرش ومنهم رجح العرش ابن القيم رحمه الله في النونية يعني يشير إلى تقدم إلى ترجيح القول بتقدم العرش، يقول والناس مختلفون في القدر في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأهل العلم مشهوران، والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لما براه الله قال اكتب كذا فكان بكذا ذا جريان. فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن أول ما خلق الله القلم، وقال إن الدليل على ذلك إن أول ما خلق الله القلم قال له كذا، والذين قالوا بتقدم العرش قالوا إن الله من حين خلقه جرى، يعني من حين الخلق حصلت الكتابة، يعني ما حصل مهلة بين الأمر وبين التنفيذ. فمن أهل العلم من قال إن الأولية على بابها، وأن أول ما خلق الله القلم وأنه أمر بالكتابة، والذين قالوا بخلق العرش أولا جاء قالوا إن الأولية مقصود بها أنه من حين ما خلق جرى بالكتابة، ويعني ويقول أن الدليل على ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه كان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. نعم.
يقول هل القلم كتب كل شيء بمفرده أم الله تبارك وتعالى كان يملي عليه؟
الله تعالى أعلم.
وهل يقال إن القلم يعلم كل شيء؟
العلم الله, الله, الله تعالى هو الذي يعلم كل شيء، ومعلوم أنه يعني كتب ما قدره الله وقضاه، ما قدره الله تعالى وقضاه، فهل يعني كان الله تعالى يملي عليه وأنه يتكلم، أو أنه أفهمه أعلمه أو جعله يعلم هذه الأشياء التي يكتبها؟ هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الحاقة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. قالوا: والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا: لا والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عدهن سبع سماوات كذلك. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين أسفله بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه، وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد الرازي. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده عبد الله بن سعد. قال: حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا.
قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وعن والده.
عن والده.
ها؟
عن والده.
ما في واو. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد. قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره، أن أباه رحمه الله أخبره كذا قال: أخبره قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد. قال: حدثنا يحيى بن موسى.
يعني هذا الكلام زايد الأول، هذا الكلام هذا زايد، الإسناد يبدأ من حد يحيى بن موسى
أو تحويل،
ما في شيء يعني، إن كان في تحويل نعم يمكن، لكن النسخ الأخرى لا يوجد فيها، شوفوا موجود فيها
شيء نص ما شاء الله الشيخ مشهور. يعني هو ذكر الحديث مبتدأ حدثنا يحيى بن موسى، ثم قال: جاء في بعض النسخ قبل هذا: حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن والده عبد الله بن سعد، ثم قال: والصواب حذفها.
هو يحيى بن موسى هو شيخ الترمذي،
لكن ايش الاشكال؟ قد يكون يعني ساق الاسناد الاول شيخه محمد بن حميد الرازي.
لا نسمع، اذا كان في تحويل، يعني لو كان في تحويل، لكن النسخ الاخرى ما وجد فيه.
هو يقول نسخ المخطوط فيه جاء في بعض النسخ.
بعض النسخ مخطوطة؟
إلا النسخ جاء مطبوعة. في بعض النسخ قبل هذا.
أخاف أن هذه النسخة اللي معنا يشير إلى هذه
النسخة مطبوعة، ما يسميها نسخ.
لا بس هو الآن هو يعني هو الآن يشير إلى النسخ مخطوطة.
مشهور
النسخ الأخرى ما فيها هذه المطبوعة، هذه نسخة في الشارح ونسخة فأحيانا يكون يشير إلى هذه النسخة.
انتهى
رجعنا. ثم ذكر أرد الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الحاقة عند قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا الحديث عن العباس. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحة. فجاءتهم صحابة فقال: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ليست السحاب ثم العنان.
لا، هم نعم. إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ نعم. قالوا نعم.
ما اسم هذه؟ قالوا نعم.
هذا السحاب.
هذا السحاب. وبعد
قال صلى الله عليه وسلم والمزن. قالوا والمزن.
والمزن نعم.
قال والعنان.
والعنان. قال والعنان. يعني ذاك الحديث الذي سبق مرة الذي فيه قالوا الله ورسوله أعلم سبق مرة حديث آخر بهذا المعنى. فإن عند في مر بنا قريبا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء يعني وأنهم يعرفونها بهذا الاسم بهذا الأسماء السحاب العنان والمزن والسحاب. ثم ذكر سألهم عن يعني ما بين تدرون ما بين السماء والأرض وقال أنها 71 أو 72 أو 73 وبين كل سماء وسماء يعني مثل ذلك وبعد العرش بحر يعني هو كذا وبعد ذلك 8 أوعال هي كذا وثم بعد ذلك فوق العرش العرش يعني فوق ظهورهن. وهذا الحديث المشهور بحديث الأوعال هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال وفي إسناده ضعف من جهتين من جهة عبد الله بن عميرة هذا مقبول ومن جهة أن البخاري قال أنه لم يسمع من الأحنف بن قيس. وفي درس مضى ذكرت لكم الضحاك يعني واحد يروي عن الضحاك عن ابن عباس قريبا في درس أمس
أبو جناب الكلبي
أبو جناب الكلبي نعم أنا قلت لأبو جناب الكلبي يعني فيه ضعف وأيضا أنه لم يسمع من الضحاك. الواقع أن الضحاك هو الذي لم يسمع من
عباس.
من عباس الضحاك هو الذي يسمع وإنما الذي فيه الضعف وأنه لم يسمع من شيخه هو هذا الذي معنا الذي هو الذي في هذا الإسناد. فإن هذا الرجل الذي هو اسمه الذي معنا عبد الله بن عميرة عبد الله بن عميرة يعني مقبول ولم يسمع قال ابن كثير ولم وليس له سماع أو لم يسمع من من الحنف بن قيس. نعم. ففيه ضعف من الجهتين من جهة أنه مقبول ولا يحتج به إلا المتابعة وأيضا لم يسمع من الأحنف بن قيس الذي فيه انقطاع أن فيه انقطاع بينه وبين الأحنف بن قيس فالضعف فيه من جهتين. فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الانقطاع من نص عليه
من كثير. اللي نص عليه هنا البخاري ذاك الذي عند ابن كثير اللي هو ضحاك لم يسمع من عباس.
ولا يكون الحديث فيه نكارة مخالفة لما مر أنها 500 سنة.
نعم هو فيه يعني مخالفة لا شك لكن بعض أهل العلم قال أن هذا يختلف باختلاف السير.
الذي مر معنا في سورة الحديث
سورة الحديث
عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم.
حديث طويل.
هذا العنان. هذه رواية الأرض.
نعم. وش الاسناد ذاك؟
قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة.
هذا اللي فيه الضعف من جهة أبي الحسن رواية عن أبي هريرة.
قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد
هو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن أبي قيس
هو
صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن سماك بن حرب
وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عميرة
مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الأحنف بن قيس
هو ثقة محضرة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن العباس بن عبد المطلب
هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟
قال
عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟
ترجمة عبد الرحمن أي بلد؟
من هو؟
عبد الرحمن بن سعد.
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي.
يعني يحيى بن معين ما أدري هو كلام يعني يحج يعني. يعني كان بمكة يحيى بن معين
عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان وقد ينسب إلى جده الدشتكي بفتح المهملة وسكون المعجم وفتح المثنى أبو محمد الرازي المقرئ.
يعني الرازي.
نعم. ثقة ابن عاشر.
يحيى بن معين.
البغدادي.
البغدادي.
نعم.
يعني كلمة يعني قوله يحج يعني معناه يعني كأنه مكة هو يعني الذي يكون مكة هو الذي يقول مثل هذا الكلام.
موته بالمدينة.
ها؟
يحيى معين بغدادي مات بالمدينة سنة 33 و200.
يعني يحيى معين
مات بالمدينة.
قال مات بالمدينة.
نعم بالمدينة.
ذكر هذا.
نعم بالمدينة.
نعم. هذا هو لا يريد أن يحج يعني كانوا يتمنون أو يريدون أن يأتي للحج حتى يسمعوا من هذا الحديث.
وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه.
الوليد بن أبي ثور هو
ضعيف وجهه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى الشريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه.
الشريك هو النخعي الكوفي صديق خبير البخاري تعليق أنه مسلم أصحاب السنة.
ثم الإسناد الثاني حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره
عبد الله
كذا قال.
أبوه عبد الله.
إيه
عبد الله إيش قال فيه؟
يحيى بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره. عبد الله بن سعد صدوق خرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
جده
سعيد سعد بن عثمان مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لا علاقة له بال يعني بالحديث الذي يتعلق بتفسير سورة الحاقة. و لعله كما قال الشارح أنه لما ذكر عبد الرحمن بن سعد كان يعني في الإسناد الذي قبله يعني ذكر هذا الإسناد الذي عنه عن أبيه عن جده وأنه يعني سمع من ذلك الرجل أن عليه عمامة قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا فإنه لا علاقة له بالموضوع الذي ساق الترمذي الحديث حديث الأوعال من أجله في تفسير سورة الحاقة. شوف ايش قال الشارح فيه,
فإن قيل لما أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه الصورة لا تعلق بها, قلت لعله أورده ها هنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأنه نتبع التابعين.
الإسناد الأول قال عبد الرحمن بن سعد,
نعم نسبه إلى جده,
نعم وهنا
عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد,
نعم قال لأنه إيش قال لأنه يعني نسب يعني عشان نسب به
لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي,
يعني في نسبة ذكر أبيه في ذكر أبيه وأنه
من أتباع التابعين,
من أتباع التابعين
لأن جده يقول رأيت رجلا
نعم
ببخارى على بغلة عليه إمام صديق كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, جده إذا التقى بهذا الصحابة,
نعم جده هو التابعي
التقى بهذا الصحابة, نعم
وأبوه عبد الله هو اللي من أتباع التابعي, يعني يروي عبد الله عن أبيه,
نعم عبد الرحمن عن عبد الله عن سعد, رأيت رجلا ببخارى,
نعم
الصحابي
الذي قال كسانيه رسول الله لا شك انه صحابي, لكن من هو؟
عبد الله بن خازم
اسمه؟
نعم اسمه عبد الله بن خازم, روى الحاكم من طريق عبد الله بن سعد عن ابيه قال رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببخارى عليه عمامه خز سوداء هو يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن خازم, انتهى. وقال في الأطراف قيل إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان, وقال حافظ التقريب عبد الله بن خازم بمعجمتين السلمي أبو صالح نزل البصرة وولي إمرة خراسان فقتل بها بعد قتل مصعب بن الزبير سنة 71, يقال إنه الذي روى عنه الدشتكي قال رأيت رجلا بخراسان عليه عمامة سوداء يقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
الله أكبر.